الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأخير في شهر صفر عام 1415 من اللقاء المعروف بلقاء الباب المفتوح، والذي يكون كل يوم خميس من كل أسبوع. وهذا اليوم هو اليوم السابع، واليوم السابع والعشرون من شهر صفر. وكان من عادتنا أن نتكلم على تفسير شيء من آيات الله، وقد انتهينا إلى قوله تبارك وتعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. فيذكر الله سبحانه وتعالى الناس بيوم القيامة: إذا دكت الأرض دكا دكا، أي دكا بعد دك، حتى لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، تدك الجبال ولا بناء ولا أشجار، تمد الأرض كمد الأديم، يكون الناس عليها في مكان واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. في هذا اليوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي ولكن قد فات الأوان. إلا أننا اليوم في مجال العمل، في زمن المهلة، يمكن للإنسان أن يكتسب لمستقره، كما قال مؤمن آل فرعون: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. متاع يتمتع به الإنسان كما يتمتع المسافر بمتاع السفر حتى ينتهي سفره. فهكذا الدنيا. واعتبر يا أخي، اعتبر ما يستقبل بما مضى، كل ما مضى كأنه ساعة منها، كأننا الآن مخلوقون، فكذلك ما يستقبل سوف يمر بنا سريعا ويمضي جميعا وينتهي السفر إلى مكان آخر ليس مستقرا، إلى الأجداد، إلى القبور. ومع هذا فإنها ليست محل استقرار، لقول الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. سمع أعرابي رجلا يقرأ هذه الآية فقال: والله ما الزائر بمقيم، ولا بد من مفارقة لهذا المكان. وهذا استنباط قوي وفهم جيد، يؤيده الآيات الكثيرة الصريحة في ذلك، كما في قوله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وذكر الله سبحانه وتعالى ما يكون في هذا اليوم فقال: وجاء ربك والملك صفا صفا، أي صفا بعد صف. جاء ربك، وهذا المجيء هو مجيئه هو عز وجل، لأن الفعل أسند إلى الله، وكل فعل يسند إلى الله فهو قائم به لا بغيره. هذه القاعدة في اللغة العربية، والقاعدة في أسماء الله وصفاته: كل ما أسنده الله نفسه فهو له نفسه لا لغيره. وعلى هذا فالذي يأتي هو الله عز وجل، وليس كما حرفه أهل التعطيل حيث قالوا: إنه جاء أمر الله، فإن هذا إخراج للكلام عن ظاهره بلا دليل. فنحن من عقيدتنا أن نجري كلام الله ورسوله على ظاهره، وأن لا نحرف فيه، ونقول: إن الله تعالى يجيء يوم القيامة هو نفسه، ولكن كيف هذا المجيء؟ هذا هو الذي لا علم لنا به، لا ندري كيف يجيء. والسؤال عن مثل هذا بدعة، كما قال الإمام مالك رحمه الله حين سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ سأل يسأل كيف استوى، يعني وشلون استواء؟ فأطلق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء يعني العرق لشدة هذا السؤال على قلبه، لأنه سؤال عظيم، سؤال متنطع، سؤال متعنت أو مبتدع يريد السوء. ثم رفع رأسه وقال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الشاهد الكلمة الأخيرة، السؤال عنه بدعة، واعتبر هذا في جميع صفات الله. فلو سألنا سائل إن قال إن الله يقول لما خلقت بيدي، يعني آدم، كيف خلق، كيف خلقه بيده؟ يقول هذا السؤال بدعة. قال أنا أريد العلم، لا أحب أن يخفى علي شيء من صفات ربي، فأريد أن أعلم كيف خلق. نقول نحن نسألك أسئلة سهلة، هل أنت أحرص على العلم من الصحابة رضي الله عنهم؟ إما أن يقول نعم، وإما أن يقول لا، والمتوقع أن يقول إيش؟ لا. طيب، هل الذي وجهت إليه السؤال أعلم بكيفية صفات الله عز وجل أم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ سيقول الرسول. إذن الصحابة أحرص منك على العلم، والمسؤول الذي وجه إليه السؤال أعلم من الذي تسأله، ومع ذلك ما سأل، لأنهم يلتزمون الأدب مع الله عز وجل، ويقولون بقلوبهم وربما بألسنتهم إن الله أجل وأعظم من أن تحيط أفهامنا وعقولنا بكيفيات صفاته. والله عز وجل يقول في كتابه في الأمور المعقولة ولا يحيطون به علما، وفي الأمور المحسوسة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فنقول يا أخي إلزم الأدب، لا تسأل كيف خلق الله آدم بيده، فإن هذا بدعة. وكذلك بقية الصفات، لو سأل كيف عين الله عز وجل قلنا له هذا بدعة. لو سأل كيف اليد، يد الله عز وجل، قلنا هذا بدعة. وعليك أن تلزم الأدب وأن لا تسأل عن كيفية صفات الله عز وجل. لما قال هنا في الآية الكريمة وجاء ربه وسأل كيف يجيء، ماذا نقول له؟ عجيب، نقول هذا بدعة، هذا القاعدة التزموها، هذا السؤال بدعة، وكل إنسان يسأل عن كيفية صفات الله فهو مبتدع متنطع سائل عما لا يمكن الوصول إليه. فموقفنا من مثل هذه الآية وجاء ربك أن نؤمن بأن الله يجيء، لكن على أي كيفية الله أعلم. طيب، لو قال قائل هل يحتمل أن يكون مجيئه كمجيء الإنسان أو كمجيء الملك إلى مكان الاحتفال؟ الجواب لا، هذا نعلم أنه لا يكون. الدليل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن نعلم النفي ولا نعلم الإثبات، يعني نعلم أنه لا يمكن أن يأتي على كيفية إتيان البشر، ولكننا لا نثبت كيفية، وهذا هو الواجب علينا. وقوله والملك أل هنا للعموم يعني جميع الملائكة يأتون ينزلون ويحيطون بالخلق، تنزل ملائكة السماء الدنيا ثم ملائكة السماء الثانية وهلم جرا يحيطون بالخلق إظهارا للعظمة، وإلا فإن الخلق لا يمكن أن يفروا يمينا ولا شمالا، لكن إظهارا لعظمة الله وتهويلا لهذا العلم العظيم تنزلها الملائكة يحيطون بالخلق. وهذا اليوم يوم مشهور يشهده الملائكة والإنس والجن والحشرات وكل شيء، وإذا الوحوش حشرت فهو يوم عظيم لا ندركه الآن ولا نتصوره، لأن أعظم مما نتصور. الأمر الثالث مما به الإنذار في هذا اليوم بعد أن عرفنا الأمر الأول وهو مجيء الله ثم صفوف الملائكة، قال وجيء يومئذ بجهنم. جيء يومئذ ولم يذكر الجائي، لكن قد دلت السنة أنه يؤتى بالنار تقاد ب70,000 زمام، كل زمام منها يقوده 70,000 ملك. وما أدراك ما قوة الملائكة؟ قوة ليست كقوة البشر ولا كقوة الجن، بل هي أعظم وأعظم بكثير. ولهذا لما قال عفريت من الجن لسليمان أنا آتيك به بعرش بلقيس قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فرآه مستقرا عنده. قال العلماء لأن الرجل هذا دعا الله فحماته الملائكة فجاءت به إلى سليمان في الشام من اليمن. فقوة الملائكة عظيمة، وهم يجرون هذه النار 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك. إذن هي عظيمة، نسأل الله العافية ونسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها. هذه النار إذا رأتهم أي رأت أهلها من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وليست كزفير الطائرات أو المعدات، زفير تنخلع منه القلوب والعياذ بالله. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، وقال الله عز وجل تكاد تميز من الغيظ، تكاد تقطع من شدة الغيظ على أهلها والعياذ بالله، فلهذا أنذرنا الله تعالى منها. فهذه ثلاثة أمور كلها إنذار: مجيء الرب جل وجلاله، صفوف الملائكة، الثالث الإتيان بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يتذكر التعب، لكن أنى له الاتعاظ، فات الأوان. انقطع الاتعاظ بحضور الأجل في الدنيا قبل أن يصل الإنسان إلى الآخرة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتعظين بآياته، ونسأله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا. والآن إلى الأسئلة، ونبدأ باليمين، والسؤال واحد لكل واحد، ولا يقبل التعليق. ونمشي على القاعدة أن اللي من غير عنيزة هو الأحق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فضيلة الشيخ وفقكم الله ورعاكم، ما حكم أخذ السبع الطواف حول الكعبة عن الميت؟ وهل للسبع ركعتين مثل الطواف؟ ثم الذين يذهبون يأخذون عمرة وعمرتين من التنعيم، ما حكم ذلك؟ يفيدون وفقكم الله.
جماعة ثلاث أسئلة
كل حول العالم.
طواف الإنسان عن الميت الصحيح أنه جائز، وأن الميت ينتفع به ويصل إليه ثوابه، لكن هناك شيء خير منه وهو الدعاء للميت. فالدعاء للميت أفضل من الاعتمار له ومن الحج له ومن الطواف له ومن القراءة له ومن الصلاة له ومن الصيام له. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فعدل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل إلى الدعاء، مع أن الحديث العمل، ولم يقل أو ولد صالح يعمل له. فنقول إن فعل الإنسان وطاف حول الكعبة بنية أنه لفلان فلا بأس، لكن لو طاف لنفسه ودعا للميت كان أحسن. والصلاة أي صلاة ركعتين خلف المقام تتبع الطواف، فكلما طاف الإنسان فإنه يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة شيخنا، نتوجه إليكم بهذا السؤال، وهو أنه من أهل العلم والعمل المشهود لهم بالخير والجهاد في الدعوة في هذا العصر فضيلة شيخنا عبد الرحمن ابن عبد الخالق حفظه الله تعالى، فنرجو من فضيلتكم إبداء ما تعلمونه عن هذا الشيخ، وهذا يعني من الأمانة التي هي في أعناقنا لهذا الشيخ، وجزاكم الله خيرا.
يعني ليس من شأننا في هذا اللقاء أن نتحدث عن شخص بعينه، لكننا نقول كل إنسان له قدم صدق في الأمة الإسلامية من أول الأمة إلى آخرها لا شك أنه يحمد على ما قام به من الخير. وثانيا نقول كل إنسان مهما بلغ من العلم والتقوى فإنه لا يخلو من زلل سببه إما الجهل أو الغفلة أو غير ذلك، لكن المنصف كما قال ابن رجب رحمه الله في خطبة كتابه القواعد: المنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. ولا أحد يأخذ الزلات ويغفل عن الحسنات إلا كان شبيها بالنساء، فإن المرأة إذا أحسنت إليها الدهر صلت، ثم رأت منك سيئة قالت: لم أر خيرا قط. ولا أحد من الرجال يحب أن يكون بهذه المثابة، أي بمثابة الأنثى يأخذ الزلة الواحدة وينسى ويغفل عن الحسنات الكثيرة. وهذه القاعدة أعني أننا لا نتكلم بالأشخاص بأعيانهم، لا في مجالسنا في مقام التدريس، ولا في اللقاءات، ولا فيما يرد إلينا من الأسئلة. أقول هذه القاعدة نحن ماشون عليها، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليها، لأن الكلام عن الشخص بعينه قد يثير تحزبات وتعصبات. والواجب أن نعلق الأمور بالأوصاف لا بالأشخاص، ونقول من عمل كذا فيستحق كذا، ومن عمل كذا فيستحق كذا، سواء من خير أو من شر. ولكن عندما نريد أن نقوم الشخص يجب أن نذكر المحاسن والمساوئ، لأن هذا هو الميزان العدل. وعندما نحذر من خطأ شخص نذكر الخطأ فقط، لأن المقام مقام تحذير، ومقام التحذير ليس من الحكمة أن تذكر المحاسن، لأن إذا ذكرت المحاسن فإنه سيبقى السامع متذبذبا. فلكل مقام مقام. من أراد أن يتكلم عن شخص على وجه التقويم فالواجب عليه أن يذكر محاسنه ومساوئه. وأقول إذا اقتضت المصلحة ذلك، وإلا فالكف عن مساوئ المسلمين هو الخير. وأما من أراد أن يحذر من خطأ فهذا يذكر الخطأ، وإذا أمكن أن لا يذكر قائله فهو خير أيضا، لأن المقصود هو هداية الخلق. نعم.
فضيلة الشيخ.
نعم. أيضا.
لا أذكري.
طيب.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، إذا أراد الإنسان صب القهوة أو دخل إلى المجلس فبمن يبدأ؟ هل يبدأ باليمين وإن كان صغارا أم بمن حفظكم الله؟
يبدأ بالأكبر، أكبر القوم يبدأ به، ثم يبدأ بمن على يمينه هو مؤمن الكبير. مثلا إذا دخل فصدر المجلس معروف أن يكون فيه الكبرى، يعمد إلى صدر المجلس ثم يعطي الكبير، ثم يأخذ عن يمينه هو، والذي عن يمينه سيكون هو الذي عن يسار هذا الكبير، لأن التيامن هو الأفضل. فنحن أعطينا الأكبر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كبر كبر، ثم نعطي الأيمن. أما لو كانت الإناء واحدا وأعطيناه الأكبر وفرغ منه فإنه يعطيه من على يمينه ولو كان صغيرا، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد
هل الاستعاذة من الشيطان الرجيم في الصلاة هل تكون في الركعة الأولى أم في جميع الصلاة؟
نعم، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة سنة، واختلف العلماء رحمهم الله هل يستعيذ في كل ركعة أو في الركعة الأولى فقط. فيها قولان، والذي يظهر لي أن قراءة الصلاة واحدة فتكون الاستعادة في أول ركعة، إلا إن حدث ما يوجب الاستعادة كما لو انفتحت عليه باب الوساوس، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا انفتحت عليه باب الوساوس أن يدخل عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم.
سيدة الشيخ، بالنسبة للأطفال اللي ما يحسنون الصلاة يتلفتون ويركعون ولا يسجدون، هل يجوز إخراج من الصف أو يتركون؟
الأطفال الصغار من حصل منهم أذية فإنهم يخرجون، لكن كيف يكون إخراجهم؟ ليس بالزجر والصياح عليهم، إخراجهم أن يتصلوا بأولياء أموره، يقول يا فلان إن ابنك أو أخاك يشوش علينا، حتى يكون كفه عن المسجد من قبل ولي أمره. وأنت تعلم أنك لو صحت بهذا الصبي انزعج وكره المسجد وكره الحضور إليه، وربما يكون في قلب وليه شيء عليك، لكن إذا أتيت الأمر من بابه صار أحسن. أما إذا كان صبيا لا يحصل منه أذية لا بقوله ولا بفعله فإنه لا يجوز إخراجه من المسجد ولا تحويله من مكانه ولو كان في مقدم الصف إلى مكان آخر، بل يبقى في مكانه ولو كان خلف الإمام، لأن من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مكانه ويجلس فيه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تحويل الصغار من الصف الأول إلى الثاني، فإن جاء رجال بالغون حولناهم من الثاني إلى الثالث، وهكذا حتى يكونوا في آخر المسجد، بناء على قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، أولو الأحلام يعني البالغين والنهى يعني عقلاء. ولكن في الاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة نظر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يريد حث هؤلاء على التقدم حتى يلوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو كان يريد طرد الصغار من الصف الأول وما أشبه ذلك لقال لا يلني منكم إلا أولو الأحلام والنهى. فلو كانت عبارة الحديث لا يلني إلا أولو الأحلام قلنا هذا نهي عن أن يله الصغار أو المجانين فيخرجون فيحولون إلى مكان آخر. ثم إن في تحويل الصغار من الصفوف المقدمة حتى يكون في آخر صف هذا مما يزيد كراهتهم للمسجد وأهل المسجد، ومما يزيد تشويشهم أيضا، لأنهم إذا كانوا صفا واحدا كثر منهم التشويش واللغط، بخلاف ما إذا كانوا بين الناس. نعم لو فرضنا أنه كان إلى جنبك صبية وخشيت أن يعبث فلا بأس أن تفرق بينهما درءا لما يخشى من المفسدة. نعم.
أحسن الله عليك. عفى الله عنك يا شيخ، حكم قتل ما آذى من الحيوانات الأليفة كالهر وغيره. ما آذى يعني تفاقم أذى.
نعم.
حكم قتله.
نعم. الحيوانات تنقسم إلى قسمين، قسم طبيعته الأذى فهذا يسمى قتل، سواء كان مما نص عليه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كالعقرب والفار وكلب عقور، أو كان مما سواه مما يشاركه في علة الحكم وهو الأذية. ولهذا قال العلماء يسن قتل كل مؤذن، هذا تقتله إذا كان من عادة الأذى حتى وإن لم يؤذي، لأنه إن لم يؤذي هذه المرة آذى في المرة الأخرى. والقسم الثاني ما لا أذية فيه ولا مضرة فهذا لا يقتل، ولكنه ليس حراما، ليس قتله حراما، إلا أن الأولى عدم قتله. فإن آذاك فلك أن تقتله دفعا لأذاه، وإنما قلنا إن الأولى عدم قتله إذا لم يؤذك، لأن الحيوانات والحشرات من حيث ورود الشرع في حقها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم أمر بقتله، وقسم نهي عن قتله، وقسم سكت عنه. فالذي أمر بقتله مثل عقرب، الفارة، الكلب العقور، الحية، الوزغ وما أشبه، والذي نهي عن قتله مثل النملة والنحلة والهدهد والصرة، والمسكوت عنه بقية الحيوانات والحشرات، هذه مسكوت عنها. فالأولى عدم قتلها، لأن أقل ما فيها أنها إزهاق روح بغير سبب. ثم إن بعض العلماء قال إنها ما دامت حية فلتسبح الله عز وجل، وإذا ماتت انقطع التسبيح، فقتلك إياها يعني تلافها بحيث لا تسبح. وعلى كل حال فالحكم كما قلت لكم أول، أن الأولى عدم قتلها ما لم تؤذك، إن أذتك فلا بأس أن تقتلها ولو. نعم.
أحسن الله عليك يا شيخ. بعض طلبة العلم يكثم الأسئلة ولقصد الفائدة، ولكن بعضها يكون فيها بدعة وبعضها فيها تنطع، وبعضها بعض طلبة العلم يكثر من الأسئلة.
يكثر.
نعم. ولكن بعضها يا شيخ فيها بدعة وتنطع وكذلك لا حاجة فيه. هل هناك قاعدة ينطلق منها طالب العلم في الأسئلة حتى يفيد نفسه ويفيد غيره؟
طالب العلم ينبغي أن يركز أسئلته على المقرر، لأنه هو الآن مكلف بفهم هذا المقرر، لا تخرج الأسئلة عن غيره، يعني لا تخرج الأسئلة إلى غيره، يقتصر على المقرر. وإذا كان هناك مسألة في غير المقرر يسأل عنها في وقت آخر، لأن خروج الأسئلة عن موضوع الدرس مثلا توجب تشتت الطلبة وتعيقهم عما ينبغي أن يكون عليه، هذا هو الضابط. لكن هناك أسئلة يريدها بعض الطلبة حتى على المقرر لا حاجة لها، والسكوت عنها أولى، ولكن المجيب سيكون عنده حكمة ويبين أن هذا لا فائدة منه وأنه لا يبصر عنه ويحصل المقصود إن شاء الله.
فضل الشيخ حفظك الله، في هذا الزمن حصل انفتاح عظيم على الأسماء، فأخذ الناس يسمون يعني بأسماء كثيرة، بعضها يأخذ من القرآن الكريم مثل أسماء السوار كأمثال أو غيرها، وبعضها أسماء قد يكون فيها تشبه إلى آخر. هل هناك ضابط يعني للاسم الذي لا يكون فيه محذور؟ وما هو الأفضل؟
والله الأمر منوط من أنه انفتح الناس على الأسماء وعدلوا عن الأسماء القديمة وعن الأسماء الحديثة القريبة إلى أسماء جديدة غريبة. كما تفوق بعضهم صار يسمي بما يختص بالقرآن مثل بيان أو فرقان، بعضهم يسمي ملك أو ملاك، وبعضهم يسمي أبرار إلى غير ذلك. فما شابه ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أو غيره فإنه ينهى عنه ويغير، وما لا فالأصل فيه الحل، لأن القاعدة الشرعية التي ينبغي لطالب العلم أن يفهمها أن الأصل فيما عدا العبادات الحل، سواء في العادات أو في المنافع أو غيره، الأصل فيها الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه. وأما العبادات فالأصل فيها المنع إلا ما قام الدليل على مشروعيته، لكن مثل بيان نقول لا تسمي به، لأن بيان من أسماء القرآن، وهذه المرأة ليست بيانا، قد لا تكون مبينة فضلا عن كونها بيانا. وكذلك أيضا أبرار، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام غير اسم برة إلى زينب أو إلى جويرية فأبرار أولى بالتغيير، لأن برة مؤنث مفرد وأبرار مذكر جمع. وكذلك إيمان أيضا لا يسمى به، وكذلك أسماء الملائكة، لو أرى الإنسان يسمي بأسماء الملائكة قلنا لا تسمي بها، مثلا يسمي بجبريل ميكائيل إسرافيل. نعم. والأحسن أن ترجع إلى كتاب تحفة الودود في أحكام المولود لابن القيم، ذكر فيها شيء طيبا، وأظن الشيخ أبو بكر ألف رسالة في هذا الموضوع. الشيء الذي اللي فيه محذور شرعي يلزم، لا أبرار نقول كما غير الرسول غير. نعم.
الشيخ الله يحفظك، ما رأيك باللي يحتج على رجال الهيئة هم يذكرون الناس في الصلاة؟
إيش يسوون؟
يحتج على رجال الهيئة هم يذكرون الناس في الصلاة؟
نعم.
يقول مثلا ما عليك من الناس، المرء مؤتمن على دينه.
صحيح أن المرأة مؤتمن على دينه، لكن إذا كان يريد أن يخل بدينه ووافق على ذلك، فإذا رأينا أناسا قد فتحوا أبواب دكاكينهم والناس يصلون لا بد أن ننهاهم عن هذا، وإذا رأينا ما يفعل منكرا لا بد أن ننهاه. لكن لو أن إنسان قال لنا إنه قد صام رمضان، فنحن لا نقول لازم تصوم أمامنا لأن الإنسان مؤتمن على دينه، أو قال إني أديت الزكاة فإنه مؤتمن على دينه، ما نقول لازم أدي ونحن نشاهد. أما رجل نشاهده يفعل المنكر أو يترك الواجب فإنه لا بد أن نأمره بالمعروف ونهى عن المنكر، أليس كذلك يا آدم؟ نعم.
جزاك الله خير يا شيخ. الشيخ ما رأيك بالفتنة الموجودة بين بعض طلبة العلم والمشايخ بالنسبة للشباب، بعضهم يتعصب لقول وينكر على الآخر، فما تقول في هذه؟
الذي أقول فيها إن هذا مما يلقيه الشيطان بين الناس بالتحريش بينهم، لأن الشيطان لما رأى الفتح في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وقوة الإسلام يأس من أن يعبد في هذه الجزيرة، ولكن بالتحريش بينهم، وهذا هو الواقع. والذي نرى أن الواجب على الشباب وغير الشباب أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ويصلحوا ذات بينهم كما أمر الله بذلك، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، وأن لا يكون همهم القيل والقال وكثرة السؤال، بل كل إنسان يرى مصلحته الدينية والدنيوية ويقوم بها. وأما التعرض لأناس بأشخاصهم بالقدح فيهم وقد يكون ليس محل القدح فهذا خطأ عظيم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال هي ذكرك أخاك بما يكره، قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اقتربته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وغيبة العلماء والأمراء أشد من غيبة غيرهم، لأن غيبة العلماء يحصل بها انحطاط قدر العالم بين الناس، وإذا انحط قدر العالم بين الناس لم يكونوا يقبلون ما يجيء به من شريعة الله، فتكون غيبة العالم قدحا فيه ومنعا لما ينتفع به الناس مما يلقيه من شريعة الله عز وجل. وغيبة الأمراء أيضا هي الأخرى، مصيبتها عظيمة، لأن الناس إذا انحط قدر أمرائهم عندهم فإنهم لن ينصاعوا لأوامرهم وسوف يحتقرونهم فتحصل الفوضى ويختل الأمن. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهذا يشمل العلماء والأمراء. فإذا كان هؤلاء قد أمرنا بطاعتهم في غير معصية الله فالواجب احترامهم واحترام أعراضهم، وإذا علمنا عن أحد منهم خطأ أو زللا فالواجب النصيحة لهذا حتى يزول الإشكال. المهم إن أنا أنصح الشباب من هذا التفرق، وأقول إياكم التعصب للشخص، تعصبوا للحق أينما كان، ولا تكرهوا هذا لأنه ليس على رأي هذا أو هذا لأنه ليس على رأي هذا، بل الواجب محبة أهل الخير وتجنب نشر المساوئ. بعده
الكم في الصلاة،
كفه الكم بالصلاة إن كفه لأجل الصلاة فإنه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا أكف شعرا ولا فوكا، وإن كان قد كفه من قبل لعمل قبل أن يدخل في الصلاة أو كفه لكثرة العرق وما أشبه ذلك فليس بالمكروه. نعم
إذا كان طويل
لا بأس، لكن أنا أشير عليها أن يقطع إذا كان طويلا حتى لا يذيعه بكفه أو يبقى طويلا فيدخل في الخيلاء.
الشيخ عفى الله عنك، بسبب الغزو العراقي للكويت قرر تعويضات تدفع للشعب الكويتي يضمن فيها الشعب العراقي لأنه يؤخذ من اقتصاد الدولة، مع أن الجناية من العسكر فقط، فهل يجوز أخذها وما وجه تخريجها الفقهي؟
الله، هذا السؤال ليس هذا محل إجابته. اللي بعده.
حفظك الله يا شيخ، بالنسبة بينت أن السنة شياطين الجن، ولكن شياطين الجن كيف يتعرف الشخص عليه؟ كيف يميزهم بين الأشخاص؟
كيف
يتعرف الإنسان على شياطين الجن ويحذر منهم وطريقة التعامل معهم؟
كل من يأمرك بالسوء والفحشاء وينهاك عن الصلاح والاستقامة فهو شيطان، لقول الله تبارك وتعالى ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، وقال تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فكل إنسان ترى منه أنه يأمرك بالفحشاء والمنكر وينهاك عن ذكر الله وعن الصلاة فهذا هو الشيطان ولو كوالديك، لكن احرص على أن تبادره بالنصيحة، فلا أن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمل النعم. وعامة الناس قد يأمرون بما يظنونه خيرا وهم لا يعلمون. هنا
شيخ عفو الله عنه، إذا زالت بكارة المرأة بغير وطئ مشروع أو غير مشروع، فما الحكم الشرعي إذا عقد رجل عليه في الحالتين؟ الحالة الأولى إذا اشترط، والحالة الثانية إذا لم يشترط، هل له حق الفسخ أم
لا؟ المعروف عند الفقهاء أن الإنسان إذا تزوج امرأة على أنها بكر ولم يشترط أنها بكر فإنه لا خيار له، وذلك لأن البكارة قد تزول بعبث من المرأة بنفسها أو بقفزة قوية تمزق البكارة أو بإكراه على زنا، فما دام هذا الاحتمال واردا فإنه لا فسخ للرجل إذا وجدها غير بكر. أما إذا اشترط فإنه إن وجدها غير بكر فله خيار. أين إذا وجد غير بكر فله خيار؟ نعم،
قضية الشيخ حفظكم الله، حديث نزول ربنا إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، وذلك كل ليلة، ولكن ثلث الليل يختلف من مدينة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى، حتى قد يكون كل اليوم يكون فيه ثلث، فهل يقتضي أن يكون ذلك دائما النزول؟
أظننا يا أخي لم نقم من مكاننا الذي نهيناكم عن التحدث في هذه الأمور. إذا كنت في بلد وأنت في ثلث الليل فآمن بأن الله نزل إلى السماء الدنيا، إذا كنت في بلد في غير هذا الوقت فلا نزول. الآن مثلا بالنسبة لنا هنا نحن قبل الظهر ما في نزول، لكن تأتي إلى جهات أخرى هم في ثلث الليل نقول ثبت النزول، والله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته. فالسؤال هذا سؤال متنطق، أؤمن بأن الله أو آمن بأن الله ينزل السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر في كل ليلة وفي كل مكان، أما أن تقول يبقى دائما نازلا هذا انقرض، فأرى أن تلقي هذه في جيبك وأن لا تخرجها. متى كنت في ثلث الليل الآخر فالرب نازل، ومتى كنت في غير هذا الوقت فالرب غير نازل، وانتهى الموضوع، لأن صفات الله ليست كصفات المخلوق. الآن نحن نؤمن بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا ونؤمن بأنه فوق كل شيء، هل يتصور هذا في مخلوق أن ينزل إلى مكان نازل وهو فوق كل شيء؟ ومع ذلك نؤمن بأن الله فوق كل شيء وأنه نازل وأن أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد، ومع ذلك ما نقول كيف يكون أقرب ما يكون للعبد وهو ساجد وهو فوق عرشه؟ نقول هذا إنما يورد لو أننا تصورنا أن صفات الخالق كصفات المخلوق. فنصيحتي لكم يا أخواننا أن لا تتعرضوا لمثل هذه الأشياء، لأن الله أعظم وأجل من أن تدركه العقول أو الأبصار. قل آمنت بالله وقل ليس كمثله شيء وانتهى، فهمت؟ فإذا أورد عليك، لأن هذا يورد بعض الناس يظن بعقله أن نزول الخالق كنزول المخلوق، فنقول آمن بما جاء به النص ولا تتعداه ولا تورد أسئلة.
شيخ عفى الله عنا، بالنسبة لصلاة الضحى متى ينتهي وقتها؟ فبعضهم قد حدها بنصف ساعة من قبل أذان الظهر أنه يمتنع الإنسان عن التنفل، وبعضهم يزيد، فما هو الضابط؟
الضابط هو وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر يعني حوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة بعد طلوعها إلى قبيل الزوال، وقبيل الزوال حوالي ما بين 10 دقائق إلى 5 دقائق فقط، وذلك لأن أقصر أوقات النهي هذا الوقت، هذا هو أقصر أوقات النهي على القول الراجح. وإن كان بعض العلماء يقول إن معنى قوله حين تضيف الشمس للغروب إن معناه إذا شرعت في الغروب، يعني إذا بدأ قرصها يغيب إلى أن ينتهي، ولكن الصحيح أن قوله حين تضيف الشمس غروب إذا بقي على غروبها مقدار رمح كما في الشروق.
شيخ ليس تعليقا فقط،
ولكن سؤال.
أذكر
يا شيخ
أنك ذكرت بالنسبة للشروق أنه بعد
ارتفاع الشمس قد الرمح
يحدد ما بين
7
إلى
10
دقائق
في السابق، لعلك نسيت
أو أنا نسيت،
لعلك نسيت 10 دقائق ممكن.
نعم،
لكن نضيفها نزيد أحسن. نعم.
الله لك. كيف يتوضأ المصاب بسلس البول؟
المصاب بسلس البول نسأل هل ينقطع عنه أو هو مستمر؟ لأن بعض الناس يكون فيه السلس إذا كان بال قريبا وبعد 10 دقائق ربع ساعة يتوقف، هذا له حكم. وإنسان آخر يقول ما توقف، متى حصل في المكان نزل. أما الأول فنقول انتظر حتى يقف ثم صل حتى لو فاتتك صلاة الجماعة. وأما الثاني فنقول توضأ إذا دخل الوقت وتحفظ ثم صلي ولا يضرك ما خرج. نعم.
فضل الشيخ، كيف يعرف من فعل ما صدر من شخص أنه موالاة، يعتبر هذا يعني موالاة الكفار؟ وإذا عرف ذلك فهل يعني يلزم عليه بحكم ما أم يتوقف ويستفصل ما هو الدافع له على ذلك التصرف؟
نعم.
جزاك الله خير.
الموالاة في الواقع هي المناصرة والمعاهدة، بحيث تناصر الكافرين وتعاضدهم على المسلمين، فإن عاضدتهم وناصرتهم على كفار مثل أشد منهم فهذا خير، لأن إذا كان هؤلاء الأعداء الذين يريدون المسلمين أشد من هؤلاء فهذا يعني أنك دفعت أعلى المفسدتين بأدناهما إذا لم تخف خيانة من الذين ناصرتهم على العدل. وأما إذا ناصرتهم على مسلمين فهذا خطر عظيم، هذا هو الذي يخشى أن يدخل في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأما معاملتهم في البيع والشراء وأن يدخلوا في عهدنا فهذا جائز، فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبيع ويشتري من اليهود، كان اشترى منهم طعاما لأهله وما تودعهم هنا عندهم، كان يقبل هديتهم، وكانت خزاعة دخلت في عهده حين عهد قريشا في صلح الحديبية وهم كفار لكنهم أهل نصح للمسلمين. وهذه المسألة من أدق المسائل وأخطرها، ولا سيما عند الشباب، لأن بعض الشباب يظن أن أي شيء يكون فيه اتصال مع الكفار فهو موالاة، وليس كذلك. الموالاة لها معاني كثيرة، ولكن الشيء الذي رحمك الله الشيء الذي يكون خطرا وربما يخرج من الإسلام هو مناصرتهم ومعارضتهم. نعم. أنت من؟ طيب ماذا عن خل؟
روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال وجاء ربه وجاء أمر ربه.
نعم.
فبعضهم أورد هذا في أحد كتبه وقال مذهب الإمام أحمد التفويض.
نعم.
وقد لجأ الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة لجأ إلى التأويل في هذه الآية.
نعم.
فما صحة رواية عن الإمام أحمد؟
أولا نعم. أولا لا بد أن نثبت هذا عن الإمام أحمد. الشيء الثاني إذا قدر أنه رحمه الله أخطأ في هذه المسألة التي لا يقرها هو بعموم كلامه فلا يعني ذلك أنه معصوم ويقبل خبره ويقبل رأيه. الشيء الثالث ذكرت أنه يفور وهذا على إطلاقه فيه نظر لأن التفويض نوعان تفويض المعنى وتفويض الكيفية. فأهل السنة يفوضون الكيفية ولا يفوضون المعنى بل يقرون به ويثبتونه ويشرحونه ويقسمونه. فمن ادعى أن أهل السنة هم الذين يقولون بالتفويض ويعني به تفويض المعنى فقد كذب عليهم. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل أن قول أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. هذا الذي يقول بعض الناس إن هذا مثل أهل السنة والجماعة التفويض. ولذلك يقولون أهل السنة قسمان مفوضة ومؤولة وهذا خطأ عظيم. أهل السنة مؤولة وأهل السنة مفوضة لكنهم يؤولون إذا دل الدليل على التأويل ويفوضون الكيفية وأما المعنى فلا يفوضونه. وخلاصة الجواب على سؤالك أن نقول إن صح هذا عن الإمام أحمد فالإمام أحمد ليس بمعصوم ولكنني لا أظنه يصح. هذا يسأل سؤال ها؟ هذا سؤال
نسأل ارتجاع من صلاة الفجر بعد الأذان يعني صلاة السنة سنة الفجر ثم الارتجاع بعدها هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم بالإمام أم بعامة المسلمين؟
الذي يظهر أنها سنة في حق من يحتاج إليها سنة في حق من يحتاج إليها يعني مثل إنسان تعبان فيحب أن يستريح بالاضطجاع من أجل أن يقوى على صلاة الفجر. وأما من لا حاجة له إليها فلا. وكذلك من يخشى أنه إذا اضطجع نام ولا قام إلا بعد طلع الشمس هذا لا يضطجع. لعلنا نجمع يقول هذا ما دون أنكحة بدون راتب أحيانا يأتي لي بعض الناس ليعقد لهم وهم خارج المدينة 20 كيلومتر أو 15 كيلومتر ثم يدفعون لي مبلغ من المال بدون طلب مني. نقول لا بأس إذا كان بدون طلب منك فلا حرج عليك أن تأخذ ما يعطونك إلا إذا كنت موظفا فلا تأخذ شيئا. في المدينة وخارج المدينة كل واحد. نعم. بعده
ما حكم شهادة الزوج على إقرار زوجته بالبيع والشراء ما حكم شهادة الزوج على إقرار زوجته بالبيع والشراء والتوكيل وكذلك الوالد على ولده بذلك والعكس حفظكم الله.
نعم. يقول العلماء من اتهم بقرابة أو زوجية فإنها لا تقبل شهادته لمن اتهم فيه وتقبل شهادته على من اتهم فيه. وهذا صحيح، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فإذا شهد الرجل على زوجته أنها فعلت شيئا وهو شهاد عليها فإنها تقبل ولا شك، لكن إن شهد لها فأكثر العلماء يقول لا تقبل لأنه متهم. وقال بعض العلماء: إذا كان مبرزا بالعدالة ونعلم أنه لن يشهد بشهادة الزور ولو لزوجته فإنها تقبل أي شهادته، وحينئذ أقول إننا نرجع إلى رأي القاضي في هذه المسألة. وخلاصة القول أن الشهادة للوالد أو للولد أو للزوجة الأصل فيها أنها لا تقبل، الشهادة لهم والشهادة عليهم مقبولة، والله أعلم.
من يبغض الشباب الملتزمين ويعاديهم ويقولهم شر البلد، هل يدخل تحت من أبغض شيء مما جاء به الرسول ولو عمل به؟
الذي يبغض الملتزمين ودعاة الحق من أجل قيامهم بشريعة الله أو دعائهم إلى الحق فهذا يخشى أن يكون كالذين قال الله فيهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، ويكون كارها لشريعة الله. وأما الذي يكره الشخص لنفسه يعني ما مو على شأن الملتزم فهذا لا يفهم الآية. فإن قال قائل: ما الفرق؟ قلنا: الفرق عظيم، لأن من كرهه لالتزامه فقد كرهه لدينه، ومن كرهه كراهة شخصية فليس لدينه. وأنا أضرب لكم مثلا: بعض الناس مثلا إذا رأى الشاب قد رفع ثوبه إلى نصف الساق كرهه، لكن لو رأى مشايخنا الكبار قد رفع ثوبه إلى نصف الساق هل يكره الشيخ؟ لا. إذن كراهة للشاب مو علشان أنه التزم، لكن بعض الناس يكره هذا الشخص إذا رآه ملتزما ولا يكره مثله إذا كان له قيمته في المجتمع. وهذه المسألة دقيقة جدا جدا، فيجب أن أقول لهذا الرجل: هل كرهته لأنه لكراهة ما قام به من السنة أو كراهة شخصية؟ إذا قال بالأول قلنا هذا كراهة لما أنزل الله، والله سبحانه وتعالى يقول ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وإن قال لا، سواء فعل هذا أو ما فعل هذا، كل ما أنا أكره هذا الرجل أو أظن أنه متزمت فأكره لتزمته، فهذا لا يكفر ولا يكون كالأول.